أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية الأولى التي استدل بها المشهور على من عدم مشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة، وأن الجهاد الابتدائي أساسا هو مشروط بحضور الإمام وإذن الإمام عليه السلام، وكانت هناك مناقشة في دلالة هذا الدليل باعتبار أن الرباط ذكر مع الجهاد، وهذا قرين على والرباط لا يمكن أن نلتزم بأنه غير مشروع في زمان الغيبة، فيكون هذا قرين على ماذا؟ على أنه حكم مؤقت وليس حكم دائمي. كان الكلام في هذه المناقشة، قلنا هذا قد يصح بلحاظ فتاوى العلماء، لأنهم ظاهرا يلتزمون بماذا؟ بمشروعية الرباط حتى في زمان الغيبة. لكن بلحاظ الروايات قلنا يعني يمكن التأمل في ذلك، باعتبار أن الروايات ظاهرة في عدم مشروعية الرباط أيضا في زمان الغيبة، بل حتى في زمان الحضور مع عدم بسط اليد من قبل الإمام عليه السلام. مو إجماع، ما قلنا إجماع، من الفتاوى. الروايات قرأنا الرواية الأولى، مو الرواية الأولى من هذه الروايات اللي كانت يا رواية علي بن مهزيار، مو الرواية الثانية. رواية الحميري في قرب الإسناد، قريناها ولا لا؟ ها قريناها. خوش. الرواية الثالثة في الباب السادس، الحديث الرابع. الرواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ في هذه الثغور اللي هو الرباط. فقال: الويل، يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم. هاي الرواية. إذا كان المقصود بأهل الثغور هو الذين يقتلون مرابطين في الثغور كما لا يبعد ذلك، فيكون فيها دلالة على عدم مشروعية ماذا؟ الرباط. لكن الرواية ضعيفة سندا بعلي بن معبد فإنه مجهول، وواصل، والمراد به واصل بن سليمان الكوفي وهو أيضا مجهول. هذه الرواية الثالثة، علي بن سعيد أو علي بن معبد، كل منهما مجهول. هذه الروايات روايتان منها تامتان سندا ودلالة كما بينا، بل الرواية المتقدمة في الباب السادس الحديث الثاني إذا كانت هي رواية أخرى غير الرواية التي نقلناها عن قرب الإسناد للحميري عن يونس، من رواية سابقة في الباب السادس الحديث الثاني أيضا عن يونس وبنفس المضمون، والرواية التي نقلناها عن قرب الإسناد أيضا عن يونس ونفس المضمون. تلك الرواية إذا كانت رواية أخرى غير الرواية التي نقلت عن قرب الإسناد فأيضا يصح الاستدلال بها على هذا المدعى، لأنه أيضا فيها نفس الكلام، فيها النهي عن الرباط في الحالات الاعتيادية، الحياة الاعتيادية نهي لا يرضى الإمام بماذا؟ بالمرابطة، كما لا يرضى بالجهاد لا يرضى أيضا بالمرابطة. هذه الروايات، اللي يفهم من هذه الروايات هو الذي قلناه في الدرس السابق، وهو أن الجهاد والرضا كل منهما منوط بوسط اليد من قبل الإمام المعصوم. هذا من خصوصيات الإمام المعصوم، هذا أنه يكون هذا منوطا بأمره عندما يكون مبسوط اليد. وأما إذا لم يكن مبسوط اليد، سواء كان ذلك في زمان الحضور أو في زمان الغيبة، هذه الروايات تدل على عدم مشروعية المرابطة. تكلمنا مو في المرابطة، لكن إنما أتحمنا البحث المرابطة للقرينة اللي ذكرها السيد الخواني، كلامنا في الجهاد، كلامنا في القتال. فواضح من هذه الروايات أن الجهاد الابتدائي والقتال يكون منوط بحضور الإمام وبسط يديه. هذه الروايات التي قرأناها تختلف عن رواية عبد الله بن المغيرة اللي هي محل كلامنا أساسا، الرواية الأولى تختلف، أنه رواية عبد الله بن المغيرة السؤال كان فيها عن رباط معين وهو قزوين سماع، وعن عدو معين وهو من الديلم. فيأتي فيها الاحتمال الذي ذكر السيد الخوئي، وهو أنه حكم شنو؟ مؤقت مخصوص بهذه الحالة. لكن الروايات التي قرأناها لا تختلف، الروايات التي قرأناها في مقام بيان حكم على نهج القضية الحقيقية، قضية كلية مفترة مكان معين، حتى نجي نقول بأنه لعله إمام لا يرى مصلحة في الجهاد في هذا المكان أو الرباط في هذا المكان، إنما قضية ذكرت على نحو القضية الحقيقية قضية كلية، فمن الصعوبة بمكان حملها على الحكم المؤقت. رواية التي قرأناها، نعم هناك أدلة بلا إشكال تدل على استحباب المرابطة، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو ماذا؟ هو أنها تثبت استحباب المرابطة في زمان الحضور وفي زمان شنو؟ في زمان الغيبة، مقتضى إطلاق هذا بلا إشكال. لكن لو انتهينا إلى نتيجة عملا بهذه الروايات، أخذنا بهذه الروايات، هذه الإطلاقات لا تشكل عائق أمام العمل بهذه المادة بهذه الروايات المقيدة، لأنها تقيد هذا الإطلاق، وحينئذ يحتمل المطلقات على ماذا؟ على زمان الحضور وزمان بسط اليد، كما هو المدعى في الجهاد الابتدائي. جهاد الابتدائي من قبل المشهور أيضا يسلم بوجود مطلقات من الآيات القرآنية والروايات تدل على ماذا؟ على وجوب الجهاد، ومقتضى إطلاقها هو أنه واجب في زمان الحضور وفي زمان الغيبة. لكن عندما آمنوا بهذه الروايات والتزموا بأنها تشترط في الجهاد الابتدائي أن يكون في زمان الحضور وأن يكون بإذن الإمام عليه السلام، قيدوا هذه المطلقات وحملوها على ماذا؟ على صورة وجود الإمام وبسط اليد وصدور الإذن منه. الغرض هو أنه وجود مطلقات تدل على مشروعية المرابطة مطلقا لا يشكل عائق أمام العمل بهذه الروايات لو انتهينا إلى نتيجة العمل بهذه الروايات. نعم قد يقال بأنه هناك ما يدل على استحباب المرابطة مو مطلقا حتى نقيد بهذه الروايات، وإنما هو يدل على استحباب المرابطة في زمان عدم بسط اليد وعدم إذن الإمام، من قبيل مثلا الدعاء في الصحيفة السجادية اللي يدعو فيه الإمام إن لأهل الثغور والمرابطين، وهذا خاص بماذا؟ بمحل الكلام، يعني هو وارد في صورة ماذا؟ عدم بسط اليد. مع ذلك يظهر من الحديث مثلا أو من الدعاء هو ماذا؟ مشروعية المرابطة، واضح اللي أقوله، يكون معارض علما لتلك الروايات. إذا هكذا قلنا أو جمعنا أدلة من هذا القبيل لا تدل على استحباب المرابطة مطلقا، لكن هاي نقيدها بالروايات، لكن إذا جمعنا أدلة من هذا القبيل تدل على استحباب المرابطة في صورة عدم إذن الإمام، في صورة الحضور مع عدم بسط اليد مع عدم إذن الإمام عليه السلام، حينئذ لابد من علاج هذا التعارض بشكل ما، لابد من علاج هذا التعارض بشكل ما، باعتبار أنه لعله مثلا أن يحمل تحمل المرابطة المنهي عنها المرابطة التي تؤدي إلى مثلا تقوية جانب أئمة الكفر، أئمة الضلال، أئمة الجور، بخلاف المرابطة التي ليس فيها هذا الجانب، لأن البلاد الإسلامية كانت يومئذ واسعة جدا، ممكن افتراض أن ثغور من تكون ماذا تكون ليس فيها تقوية، في الحقيقة فيها ماذا تقوية للمسلمين الموجودين الساكنين في تلك المناطق، تكون هناك تقوية، والمرابطة كما هو واضح ليس فيها قتال وإنما هي إخبار وإعلام، تحشدات العدو يشوفوها قدامهم فيخبرون حينئذ أنه تهيأوا عندهم تحشدات عندهم كذا، هذا الغرض من استطلاع مجرد مو أكثر من ماذا من استطلاع، فممكن حملها على محامل من هذا القبيل. أنا لا أريد في الحقيقة أن أدخل في تفاصيل هذا البحث، وإنما أريد أن أشير إلى هذه القضية المهمة، وهي أنه ممكن الالتزام بماذا؟ بأن الرباط كالجهاد، كل منهما يكون مشروط بماذا؟ مشروط بحضور الإمام وإذن الإمام، ولا يكون مشروعا في ماذا؟ في زمان الغيبة أو زمان الحضور مع عدم بسط اليد. لا يمكننا أن نعتمد على مجرد ذكر الرباط مقترنا بالجهاد في الرواية الأولى لي المصير إلى ماذا؟ إلى أن الحكم المذكور في هذه الرواية هو حكم ماذا؟ مؤقت، أنه هذا حكم ماذا؟ مؤقت وليس حكم دائمي، نلتزم بأنه حكم دائمي والروايات تساعد على ذلك، الفتاوى الفقهاء أيضا ليس هناك إجماع، والظاهر ليس هناك شهرة، أكو خلاف في المسألة، أكو خلاف، خلاف مو بالذاك الكبير لكنه هناك خلاف في هذه المسألة، لا يصح الاعتماد على هذه القرينة لصرف الرواية عن ظاهرها الأولي. الرواية الثانية أو القرينة الثانية التي ذكرها السيد الخوائي، القرينة الثانية في الحقيقة كانت هذه، كان يقول بأن أنه لا إشكال في جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا اختاروا الجزية، فإذا جاز أخذ الجزية يكون قتالهم شنو مشروعا، وإلا لو لم يجز أخذ الجزية منهم لما كان قتالهم شنو مشروعا، لأن القتال أخذ الجزية هو بدل عن من؟ بدل عن القتال، هو في مقابل كما عبر، في مقابل ماذا؟ قتالهم، إما أن يقاتلون أو يدفعون الجزية، فإذا اختاروا الجزية حينئذ تأخذ منهم ماذا؟ الجزية. وحيث أن أهل الكتاب في زمان الغيبة، في زمان الغيبة لا مانع من أخذ الجزية منهم، إذن بالملازمة نثبت ماذا؟ أنه يجوز شنو؟ قتالهم، يجوز قتالهم، وهذا هو المطلوب، أن نثبت جواز القتال ومشروعية قتال الكفار في زمان شنو؟ في زمان الغيبة، بدليل أنه يجوز أخذ الجزية منهم في زمان الغيبة من أهل الكتاب في زمان الغيبة، فيجوز قتالهم ويثبت بذلك جواز القتال وجواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة وهو المطلوب. واضح هذا القرينة الثانية. إذن الحكم في هاي الرواية لابد من حمله على أنه حكم شنو؟ مؤقت. الحكم في هاي الرواية التي تنهى عن الجهاد لابد من حمله على أنه ليس حكم دائم يشمل زمان ماذا؟ الغيبة، وإنما حكم مؤقت في ظرفة لظروف خاصة وخصوصيات معينة. هاي القرينة الثانية. تمامية هذه القرينة في الحقيقة يبدو أنها أنه مبتني على ما نختاره في أصل المسألة، يعني في مسألة الجهاد في زمان الغيبة أو في زمان الحضور من دون ابنه عليه السلام، بمعنى أن من لا يرى مشروعية الجهاد في زمان الغيبة كالمشهور، مشهور لا يرى مشروعية الجهاد في زمان الغيبة، أن من لا يرى مشروعية الجهاد في زمان الغيبة لابد أن ينكر جواز أخذ ماذا؟ أخذ الجزية. بعد التسليم بهذه المقابلة التي ذكرها في كلامه، أن الجزية في مقابل ماذا؟ في مقابل القتال. فالذي لا يرى مشروعية القتال في زمان الغيبة كالمشهور لابد أن يلتزم بأنه لا يجوز أخذ الجزية إذا سلم بماذا؟ بهذه المقابلة، أن أخذ الجزية في مقابل ماذا؟ في مقابل قتالهم، فإذا جاز قتالهم جاز أخذ الجزية منهم، وإذا جاز أخذ الجزية منهم جاز قتالهم ملازمة. لكن إذا كان لا يجوز قتالهم في زمان الغيبة كما هو رأي المشهور لابد أن نلتزم بأنه ماذا؟ لا يجوز أخذ الجزية منهم. وهذا معناه أنه إحنا كنا ننقح أصل المطلب، يعني كأن الكلام اللي ذكره والقرينة اللي ذكرها مبتنية على مشروعية القتال في زمان الغيبة، فإذا كان قتالهم مشروعا في زمان الغيبة جاز أخذ شنو؟ الجزية منهم. وإحنا إذا ثبتنا مشروعية القتال في زمان الغيبة بعد ما بدأ نستدل على ماذا؟ على جوازه بماذا؟ بجواز أخذ الجزية، ما بدأ إلى هذا، بدليل أننا لو أنكرنا مشروعية القتال في زمان الغيبة كما ذهب إليه المشهور وآمنا بالملازمة والمقابلة لابد أن نلتزم بماذا؟ بعدم مشروعية أخذ الجزية. هذه الملازمة أو المقابلة كما عبر يمكن أن تستفاد من بعض الروايات المعتبرة، أن تستفاد من بعض الروايات المعتبرة، والمقصود بهذه الروايات هي رواية حفص، وهي رواية معتبرة سندا مروية في الباب 18 من نفس الأبواب، الحديث الأول. والرواية لها طرق كثيرة، أصح هذه الطرق هو طريق الشيخ الصدوق فإنه طريق صحيح وتكون الرواية معتبرة اعتمادا على طريق الشيخ الصدوق. الرواية يرويها الشيخ الكليني، يرويها الشيخ الطوسي، يرويها الشيخ الصدوق في العلل أيضا، ويرويها البرقي في المحاسن. كل هذه الطرق ما عدا طريق الشيخ الصدوق في الفقيه، ما عدا طريق الشيخ الصدوق في الفقيه كلها فيها مشاكل سندية، من جهة المنقري، من جهة الأوزاعي، من جهة قاساني، علي بن محمد القاساني المذكورين في مجموع هذه الطرق، مو في كل هذه الطرق لكن في مجموعها. على كل حال طريق الشيخ الصدوق يروي الرواية في الفقيه بإسناده عن حفص بن غياث، وسنده إلى حفص بن غياث صحيح كما في المشيخة، فالرواية تكون معتبرة. الرواية هذه أنه عن حفص بن غياث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، قال فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، إلا بقت تقاتل، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، إذا ما أوجبت فتخلل في النتيجة العسكرية مثلا. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى بعدم قتلهن. ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. هاي الملازمة، أن كل ما من لا يمكن قتله ولا يجوز قتله لا يجوز أخذ الجزية منه. وهذا باللازم أن كل من يجوز أخذ الجزية منه يجوز شنو؟ يجوز قتله، اللي هو استدل به سيد الحواري. قال أن أهل الكتاب في زمان الغيبة يجوز أخذ الجزية منهم، إذن يجوز شنو؟ قتالهم. إذن يجوز قتالهم. زين. ولو امتنعت فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك إلى آخر الرواية. هذه الرواية التامة سندا قد يستفاد منها الملازمة، ملازمة بهذا المعنى، أن كل من لا يجوز قتله لا يجوز أخذ الجزية منه. ولازم هذه الملازمة أن كل من يجوز أخذ الجزية منه يجوز ماذا؟ يجوز قتله، إلا لا يمكن أن شخص يجوز أخذ الجزية منه لكن لا يجوز شنو؟ قتله، لأن هذا خلاف الملازمة المصرح بها في هذه الرواية، أن كل من لا يجوز قتله لا يجوز شنو؟ أخذ الجزية منه. فإذا جاز أخذ الجزية من أحد لا بد أنه يجوز قتله. فنستدل بلازم هذه العبارة المذكورة في هذه الرواية المعتبرة على ماذا؟ على جواز قتال أهل الكتاب في زمان الغيبة، بدليل أنه يجوز أخذ الجزية منهم. هذا استدلال سيد الخوي. لكنه يلاحظ على هذا الكلام، أولا أن هذه الملازمة منتقضة كما ذكروا في موارد، منها العبد المملوك حيث لا يجوز قتله بلا إشكال، لكنه دلت رواية معتبرة سندا على جواز أخذ الجزية منه. إذن العبد المملوك يجوز أخذ الجزية منه لكنه شنو؟ لكنه لا يجوز قتله. واضح الانتقاض. والرواية الدالة على ذلك هي رواية أبي الورد المروية في الفقيه، ما جبت الفقيه الجزء الثالث، قلت لكم عنوانها الجزء الثالث في نوادر العتق الحديث التاسع، رواية تامة سندا واضحة صريحة في أن العبد المملوك تأخذ منه شنو؟ الجزية، مو منه، من مولاه تأخذ الجزية من مولاه، مع أنه لا يجوز شنو؟ لا يجوز قتله بلا إشكال. وكذلك هي منتقضة بالشيخ الهم والمقعد والأعمى حيث ذهب المشهور إلى أخذ الجزية منهم مع أنه لا يجوز قتلهم بلا إشكال. هؤلاء لا يجوز قتلهم لكنه المشهور ذهب إلى أنه تأخذ منهم الجزية. هذا فتخدش في هذه في هذا الاستدلال. إيه بالنتيجة يمكن إيه صحيح. إحنا ما نريد نقول أكثر من هذا، أنه مو قضية كلية وعامة وكذا، أكو موارد نقد، مو أكثر من هذا نريد نقوله. ثانيا وهو المهم، أنه يبدو أن معتبرة حفص بن غياث اللي قرأناها اللي تضمن هذه الملازمة يبدو أنها مثلا أجنبية عن محل الكلام، مناظرة إلى محل الكلام، وذلك لأنها تتحدث عن الملازمة في مرحلة ما بعد الجهاد والقتال، أي تتحدث عن حكم الأسرى بعد فرض مشروعية الجهاد والقتال، عندما يكون القتال مشروعا وجائزا ما هو حكم ماذا؟ ما هو حكم الأسرى من حيث القتل أو ماذا؟ أو أخذ الجزية. فتتحدث أنه كل من يجوز قتله مو قتاله، كل من يجوز قتله هذا إذا رضي بدفع الجزية يجوز أخذ الجزية شنو منه، وكل ما من لا يجوز قتله في هذه المرحلة، في هذه المرحلة يعني بعد فرض مشروعية الجهاد وجواز الجهاد، كل من لا يجوز قتله لا تؤخذ منه المنه جزية. ويطبق ذلك حينئذ الثانية تطبق عليه من على النساء على المفروض على غيرهم من غير النساء، والأولى تطبق على الشاب من الكفار. هذا بعد مشروعية الجهاد حينئذ الشاب الذكر هذا يجوز قتله، فإذا رضي بدفع الجزية يجوز أخذ الجزية منه. هي تتحدث عن هذه المرحلة. وأما محل الكلام ليس هو هذا، يعني لا نتكلم عن هذا، عن مرحلة ما بعد فرض مشروعية الجهاد وجواز ماذا وجواز الجهاد. احنا كلامنا في أصل مشروعية الجهاد، في أصل مشروعية القتال، كلامنا في القتال مع الكافرين، مو في قتل الكفار بعد فرض ماذا؟ بعد فرض مشروعية. وبعبارة أخرى يبدو من الرواية أنها تفترض في مرحلة سابقة جواز الجهاد والقتال ومشروعية الجهاد والقتال مع الكافرين، وتتحدث عن حكم الكافرين في مرحلة لاحقة، والملازمة المدلول عليها بهذه الرواية المعتبرة ناظرة إلى هذه المرحلة لا إلى أصل القتال والجهاد، أي أنها تفترض مشروعية القتال ومشروعية الجهاد وتتكلم عن الأحكام المترتبة على ذلك، ولا يثبت بها نفس الرواية المشروعية وجواز القتال. وعليه فمن يرى المشروعية والجواز في زمان الغيبة لا بد أن يعمل بهذه الملازمة المذكورة، يعمل بهذه الملازمة المذكورة. من يرى مشروعية الجهاد والقتال في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، كما يعمل بذلك في زمان الحضور مع إذن الإمام عليه السلام، لا بد أن يعمل بذلك ويطبقها على الكافر الشاب ويقول بأن هذا يجوز قتله فيجوز أخذ الجزية منه مثلا، بخلاف المرأة فإنه لا يجوز قتلها فلا يجوز أخذ الجزية منها. وأما من لا يرى المشروعية، نرجع إلى أصل الإشكال اللي بيناه وما دخلنا في هذه القضية، من لا يرى مشروعية الجهاد في زمان الغيبة حينئذ لا بد ماذا؟ لا بد أن لا تترتب هذه الأحكام كلها على ماذا؟ على ذلك القتال الذي هو ليس مشروعا، الذي هو ليس مشروعا. هذه الرواية بالخصوص لا يمكن أن نستدل بها على المشروعية. لماذا؟ لأنها كما قلنا هي رواية ليست ناظرة إلى المشروعية، لا تريد أن تثبت المشروعية والجواز، وإنما هي تفرض عن ماذا؟ عن المشروعية والجهاد، تفترض المشروعية والجهاد والجواز، وتتكلم عن الأحكام المترتبة على القتال المشروع. ما هو القتال المشروع؟ هي ساكتة الرواية عنه، لا نستطيع أن نستفيد منها ما هي شرائط المشروعية وشرائط الجواز، هي ساكتة، هي تفترض المشروعية وتتحدث عن الأحكام اللاحقة المترتبة على الجهاد المشروع. وحينئذ لا معنى للاستدلال بهذه الرواية، وهي رواية حفص، على ماذا؟ على مشروعية القتال والجهاد في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، لأنها رواية مبتنية على ماذا؟ مبتنية على مشروعية الجهاد وجواز الجهاد. أما أنه متى يكون الجهاد جائزا متى يكون مشروعا، هذا شيء لا يفهم من الرواية ولا نكاد نفهمه من هذه الرواية. وبناء على هذا الكلام يبدو أن كلتا القرينتين اللذين ذكرهما قدس سره غير تامتين في محل الكلام، ولا تدلان على كون الحكم في الرواية الأولى حكما مؤقتا وليس حكما دائميا. فعلينا أن نأخذ ظاهر الرواية، ظاهر الرواية الذي هو بلا إشكال يقتضي أن يكون هذا الحكم كسائر الأحكام الأخرى المبينة في الروايات التي لا موجب لتقييدها بزمان دون زمان آخر إلا بالدليل، وحيث لا دليل ولا قرينة لا بد أن نلتزم بكونه حكما عاما شاملا لزمان الحضور وزمان ماذا وزمان الغيبة. هذا بل أكثر من هذا لعله في الرباط أيضا هناك، يعني سأخذ نقول تأمل هناك كلام في ماذا في الحاق الرباط حتى أيضا بماذا بالجهاد. طبعا ليس كلامنا في الرباط، كلامنا في الجهاد. وتلخص مما تقدم أن الجهاد الابتدائي وإن كان يتوقف على استلام السلطة وإقامة حكومة كما ذكرنا، هذا التوقف سلمناه، لكن وجوبه في الجهاد الابتدائي ومشروعيته في زمان الغيبة هذه ليست قضية ثابتة ولا مسلمة. فإذا لم يكن الجهاد في زمان الغيبة واجبا، كيف نقول بأنه تجب مقدمته اللي هي شنو؟ إقامة حكومة إسلامية. إذا الجهاد الابتدائي سلمنا متوقف على إقامة حكومة إسلامية، لكن هو ليس واجب في زمان الغيبة، فلا معنى لإثبات وجوب مقدمته التي هي إقامة حكومة إسلامية. هذا كله بالنسبة إلى الجهاد الابتدائي، حتى لي يعني لا يضيع علينا البحث، تسلسل البحث كان كلامنا في ماذا؟ كلامنا في الاعتراضات العامة على الروايات المتقدمة. قلنا هناك ثلاثة اعتراضات، كلامنا فعلا في الاعتراض الأول وهو أن هذه الروايات معارضة بما دل على وجوب الجهاد ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن الشنو عن المنكر. قلنا أنه الجهاد مرة ابتدائي مرة دفاعي، وأجبنا عن كل منهما، وقلنا أن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي لا تنافي ماذا الروايات السابقة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الوظيفة المهمة الإلهية التي أكد عليها الآيات والروايات، هذه نحن ننكر التوقف فيها كما هو الحال في الجهاد الدفاعي. كيف قلنا في الجهاد الدفاعي ماكو توقف على إقامة حكومة إسلامية، كذلك هو الحال في ماذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القيام بهذه الوظيفة الإلهية لا يتوقف على إقامة حكومة إسلامية، بل يمكن للإنسان أن يمتثل هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من دون أن تكون هناك حكومة ماذا إسلامية، وهذا واضح. نعم، المراتب العليا كما قدم إشارة إلى المراتب العليا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بإصلاح مجتمع إصلاح كذا في الشيء من هذا القبيل، هذا ممكن أن يكون متوقف على ماذا على إقامة حكومة إسلامية، لكن وجوب هذا في زمان الغيبة هو أول شنو أول الكلام. وجوب هكذا أمر بالمعروف مراتب العليا منه، مراتب العليا الذي يتوقف على استلهام سلطان، يعني الذي ينكر وجوب الجهاد ومشروعية الجهاد في زمان الغيبة، بإمكانه أن ينكر ماذا وجوب هذه المراتب العليا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هو دعوى وجود روايات تدل على ماذا شنو كان سنة مشروعية الخروج قبل الظهور، قبل ظهور ظهور علامات القيام، أنه أكو روايات خاصة تدل على أنه لا مشروعية الخروج ومشروعية إقامة حكومة إسلامية في زمان الغيبة وقبل ظهور العلامات، فتكون معارضة علما للروايات السابقة. هذه روايات خاصة يأتي الحديث فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.